منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وبثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المنتج والمخرج الزميل ديار بامرني وأنا هاشم علي مندي، ويتضمن عددا من التقارير الإخبارية من داخل العراق بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، أبرزها التحركات الجديدة للقوى السياسية وآثار التأخر في تشكيل الحكومة على أوضاع المواطنين الإنسانية والخدمية، وأبرز الأسباب التي تقف وراء تزايد أعمال العنف في شهر تموز والقلق من استمرارها، ومنجزات طبية جديدة في العراق ومواضيع أخرى. كما يمكنكم الاستماع إلى عدد من البرامج الأسبوعية، منها مو بعيدين وحوارات ونوافذ. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: تأخر تشكيل الحكومة هل أسهم في تجديد العقوبات على العراق؟ الشرطة المجتمعية للتعامل مع العنف الأسري، وإنقاذ هاتف الإسعاف الفوري 122 من المعاكسين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. مدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق يونامي عاما كاملا، وذكر بيان صدر في ختام اجتماع حول العراق الخميس أن المجلس قرر تمديد عمل البعثة الأممية في العراق استنادا إلى التقرير الذي رفعه إد ميلكرت ممثل أمين عام الأمم المتحدة. وبحسب قرار مجلس الأمن فإن العراق سيضطر إلى البقاء تحت طائلة البند السابع الذي فرض عليه قبل قرابة 20 عاما عقوبات دولية عقب احتلاله الكويت، ما زال بعض بنودها مستمرا حتى اليوم. أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد الدكتور هادي نعيم بيّن في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن تقرير يونامي الذي قدم إلى مجلس الأمن أفضى إلى قرار المجلس الأخير.
هذا معناته بقاء العراق سنة أخرى تحت الفصل السابع، فهي هذه المسؤولة، خصوصا مثل ما لاحظنا بتقريرها أنها قدمت جوانب عديدة تتعلق بالشؤون الداخلية، سواء حقوق الإنسان أو العلاقة مع الكويت أو غيرها من المسائل. هذه كلها يبدو أنها بعثة مراقبة، ما زالت بعثة مراقبة تراقب النشاطات العراقية الداخلية أو السياسات العراقية الداخلية أو الخارجية، حتى فيما يخص الكويت والصرف على صيانة الحدود أو غيرها من الملفات المفقودين والأسرى العالقة بين العراق والكويت.
يذكر أن مسؤولين عراقيين استبقوا قرار مجلس الأمن الأخير بتفاؤلهم باحتمال التوصل إلى إخراج العراق من البند السابع بسبب تنفيذه المتطلبات المفروضة عليه دوليا، لكن أستاذ القانون الدولي هادي نعيم عد التقييم المتفائل هذا غير دقيق.
والله يبدو أن التقييم خاطئ بشكل كبير من قبل المسؤولين العراقيين والحكومة العراقية لطبيعة العلاقة مع مجلس الأمن ومع الكويت، فهذه المسألة بحاجة من الحكومة العراقية إلى إعادة تقييم شاملة ودراء وتشكيل لجنة عليا متعددة الجوانب من الخارجية والمالية والبنك المركزي لتقييم مجمل الملفات التي ما زالت تعيق خروج العراق من الفصل السابع، سواء في العلاقة مع الكويت أو العلاقة مع مجلس الأمن، متطلبات غير يعني خاصة بمجلس الأمن لتحديد هذه العلاقة وللضغط في هذا الاتجاه، وكذلك استغلال علاقاتنا مع الولايات المتحدة للضغط على الكويت أو غيرها بهدف التقليل من مطالبها، تقليل سقف مطالبها أو للتعامل مع بمرونة مع قضايا فنية عادة ما تأخذ مديات تمتد إلى عقودها.
وكان مجلس الأمن أصدر بيانا الخميس تضمن حث النواب العراقيين الذين تم انتخابهم مؤخرا للتصرف وفق الدستور العراقي والمصلحة الوطنية، وأن يشكلوا بأسرع وقت حكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقي وآمالهم في عراق قوي ومستقل وموحد وديمقراطي بحسب نص البيان. أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي نعيم لفت إلى أن القرار الأممي الذي تقدمت به كل من اليابان وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عكس قلق المنظمة الدولية من تأخر تشكيل الحكومة العراقية، وبيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر:
طبعا هذا بيعكس قلق دولي ناتج عن القلق العراقي الداخلي من تأخر تشكيل الحكومة لحد الآن، فهذا بالمقابل أيضا لا يعطي الولايات المتحدة الفرصة لأن تضغط وتكون بشكل أكثر إيجابيا في موقفها في مجلس الأمن من ملف العراق، خصوصا وليست هناك حكومة ولا يعرف ما هي توجهات هذه الحكومة وطبيعة سياساتها وعلاقاتها مع دول الجوار المعنية بإخراج العراق من الفصل السابع تحديدا الكويت. هذا لا يساعد بالحقيقة، عدم تشكيل حكومة العراق لم يساعد أن يكون الموقف إيجابي في مجلس الأمن.
شرطة مجتمعية للتعامل مع العنف الأسري، هذا هو عنوان المحور التالي من ملف العراق، نستمع إليه بعد الفاصل.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.org.
أهلا بكم ثانية. أصبح متاحا للمرأة المعنفة أن تشتكي زوجها في أقسام الشرطة المجتمعية الموجودة في بعض مراكز الشرطة، ويعود تأسيس الشرطة المجتمعية إلى عام 2008 ليعنى بالتعامل مع مشاكل العنف الأسري سلميا وبالوسائل الاجتماعية البعيدة عن العنف أو اللجوء للقضاء من خلال قيام المختصين التابعين لهذا الجهاز بالتوسط بين الزوج وزوجته أو بين الاثنين وأبنائهما، بحسب مدير شرطة بغداد اللواء علي عدنان في حديثه لإذاعة العراق الحر.
الهدف حقيقة من تشكيل مديرية حماية الأسرة حل النزاعات، طبعا بالتأكيد نستخدم كل الطرق الصلحية لفض النزاعات، ومن هذه الطرق هي الطرق الاجتماعية باللقاء بشكل فردي مع الرجل ومع المرأة أو مع الطفل أو الشاب أو كل ما يتعلق بالنزاعات.
إلى ذلك أبدت النائب ووزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أزهار الشيخلي أن هناك حاجة جدية لتعزيز دور الشرطة المجتمعية على أن يتم رفدها بعناصر نسائية كفوءة لتيسير التعامل مع المرأة المعنفة. الشيخ لفتت إلى أن الإخبار عن حالات العنف الأسري يمكن أن يقوم به الجيران كما هو الحال في الكثير من البلدان، وأضافت في حديثها لإذاعة العراق الحر:
ليس من السهل أن تذهب المرأة المعنفة إلى مركز الشرطة اللي كله فيه رجال، مع احترامي يعني للي عاملين في هذا المجال معظمهم ما عندهم ذاك الوعي المتحضر اللي يفهم مشكلة امرأة معنفة أو مضروبة أو أنها تلجأ إلى رفع شكوى يعني ضد زوجة أو ما شابه ذلك. فإيجاد فد مؤسسة داخل الأجهزة القضائية خاص بشكاوى النساء ويهتم بمسألة العنف الذي يقع على الأطفال في البيت، هذه التجربة هي موجودة في كثير من دول العالم المتقدم، أنه حتى ممكن الجيران يبلغ عن حالات عنف تقع على أسرة مجاورة أو على أطفال أسرة مجاورة.
وتوضح الضابط في الشرطة المجتمعية منى أحمد أن المديرية تستقبل الشكاوى من أفراد الأسرة وبضمنها شكاوى لنساء يتعرضن للمضايقات والتحرش خارج المنزل.
تقوم المديرية باستقبال الشكاوي وتعنفات الزوجية التي تقوم بين الزوج وزوجته والأب وابنه والأم وابنتها، وتقوم بحل النزاعات والأضرار التي تحدث على الأسرة من مثل الاعتداءات الجنسية والشتم والضرب والإهانات.
ومع ترحيبه بالفكرة فإن الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان لا يجد في افتتاح قسم الشرطة المجتمعية سدا لحاجة آنية ملحة نظرا لعدم استقرار الوضع الأمني والاجتماعي الحالي بحسب رأيه.
الوضع الاجتماعي هو لا زال مرتبك ومرتبط بالجانب الأمني، فإجراءات مجتمعية من هذا النوع في الوقت الحاضر أعتقد أنها صعبة المنال وصعبة التحقيق، لكن ذلك لا يمنع في أن تكون خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعميق القضايا الاجتماعية، نحو تدخل الجانب الأمني في القضايا الاجتماعية للحد من التعسفات اللي موجودة داخل المنازل. فهذه أعتقد هي خطوة مستقبلية أكثر مما هي خطوة آنية.
ويلفت الناشط حسن شعبان إلى أن الثقافة المجتمعية للكثير من العراقيين لا تجد في التعنيف الأسري خصوصا إزاء المرأة والطفل ما يثير القلق، وأوضح شعبان قائلا:
الوضع الاجتماعي في العراق يسمح لإيذاء الأطفال وأحيانا إيذاء لا إنساني ولا اجتماعي ولا أخلاقي، فبالتالي وجود مثل هذه القوانين ينبغي أن يكون القانون مرنا وأن تكون الحلول حلول مجتمعية وليست حلول عقابية، لأنه هذه ستلاقي رد فعل عنيف وبالتالي قد لا ينجح هذا المشروع.
وهذا ما تؤكده المواطنة هبة وليد التي عبرت عن أملها في أن يجد المعنفون أسريا حماية من قبل خدمة الشرطة المجتمعية.
بالوقت الحاضر المرأة أصبحت مضطهدة، ياهل يجي يقتلها، فعلى الأقل أكو قسم تروح تشتكي تعرف حقها، لأن هي إنسانة مثل ما هم أوادم بالدنيا. وقسم من الأولاد أكو همينة رغم ما يشتغلون وهاي، بس أهلهم هم يقسون عليهم يقتلوهم يأذوهم، همينة يقدرون أنه يشوفون حقهم ويعرفون الحق من الباطل.
إنقاذ هاتف الإسعاف الفوري 122 من المعاكسين هو عنوان المحور الأخير من ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، واجه قطاع الإسعاف والطوارئ في المستشفيات العراقية مهمات كبيرة في التعامل مع الآلاف من حوادث التفجير وأعمال العنف المسلح التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويعبر مدير المركز الوطني للدم يعقوب عبد الواحد عن حجم المسؤولية في إنقاذ المصابين بقوله:
الحالات الطارئة ما تنتظرنا، يعني يمكن يصير الحادث بأي لحظة، ممكن تحدث حادث انفجار بهذا الظرف. يعني احنا ارشدتنا بالمركز الوطني لنقل الدم موجوده بها ارشده طارئه وارشده استراتيجيه. الارشده الطارئه لحالات الطارئه تصرف مباشره.
يعد جهاز الاسعاف الفوري احد الاذرعه المهمه العامله على تقليص الخسائر البشريه خلال الحوادث من خلال سرعه نقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الطبيه والتعامل مع حالاتهم، لكن الطريق امام سياره الاسعاف في حالات الطوارئ لا يكون سالكا دائما بمواجهه ازدحام الشوارع وغلق الكثير من الطرق، بحسب سائق الإسعاف حازم أمين.
كثرة الزحامات ومكان حدث، يعني الطوق الأمني ما يخلونا ندخل بسهولة، ما نوصل بسهولة، والنوبات بالطوق الأمني جهات الأمنية ما تتعامليانا بشكل صحيح، عمود نوصل مكان الحدث مكان الانفجار بسرعة عامة، والزحامات أكثر شيء، زحامات السيطرات على السونار وكذا، فالإسعاف تتأخر بأداء واجباتنا. أكثر شيء لما يصير انفجار نتوجه لمكان الحدث موقع الانفجار، نروح دائما السيطرة توجه نطلع لفلان انفجار نطلع له بأقصى سرعة بإمكانياتنا نقود أرواح الجرحى.
من جانبه حذر مدير عام العمليات الطبية والخدمات المتخصصة الدكتور شاسب لطيف من تمادي بعض المعاكسين في إشغال هاتف الإسعاف الفوري، ما قد يحرم هواتفهم من الخدمة عند الطوارئ الفعلية. الدكتور لطيف فصل قائلا:
طبعا نصرنا منظومة بدالة متطورة سوف تحجب جميع الهواتف التي تعاكس الإسعاف الفوري، وبالنتيجة إذا احتاج المواطن الذي يعاكس الإسعاف الفوري إذا احتاج إسعاف بشكل حقيقي سوف لن يستطيع الاتصال بالإسعاف الفوري. هذه رسالة نوجهها للإخوان المواطنين لعدم المعاكسة.
يؤكد المعنيون أن هذه الخدمة لا تتكامل بدون تعاون المواطنين والأجهزة الأمنية مع الفرق المسعفة. مدير قاطع الإسعاف الفوري في جانب الكرخ محمد حسن مهدي فصل في هذا الجانب:
قلة التعاون الأجهزة الأمنية والشرطة في حالات الانفجارات والحالات المرضية. تعرف قطاع بغداد هو وضع حاليا مضطرب، كثرة السيطرات تعيق عمل إسعاف فوري. تعرضنا لعام 2010 لحد 3 حالات وفاة بسبب عدم تسهيل أمر الإسعاف الفوري بدخول مناطق معينة مثل الغزالية، سيدية، العامرية.
خدمات الإسعاف الفوري تتسع بتنوع الأحداث والبيئة والظروف، ويأمل المسؤولون في وزارة الصحة أن تتعزز قدرات هذا القطاع مستقبلا لتشتمل على خدمات الإسعاف الجوي والنهري، بحسب ما تحدث به مدير عام العمليات الطبية والخدمات المتخصصة الدكتور جاسم لطيف.
لدينا في الخطة استخدام الإسعاف البحري والإسعاف الجوي. طبعا هناك بعض الظروف التي يمر بها البلد وتمر بها وزارة الصحة، لكن في القريب إن شاء الله سوف يكون لدينا إسعاف جوي وإسعاف نهري. هناك تعاون بين أو تنسيق بين دارة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة من طرف وزارة الصحة والمديرية الخدمات الطبية العسكرية من طرف وزارة الدفاع للعمل على الإسعاف الجوي. لدى وزارة الدفاع صوافات لتعمل كصوافات لنقل المرضى والجرحى. في المستقبل إن شاء الله سوف يكون لدى وزارة الصحة هذه الطوافق إن شاء الله.
وبهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
رسالة من المستمع سمى نفسه ابن البياع، يقول: أنا مستمع منذ أكثر من 10 سنوات، أرجو منكم أن تتعمقوا بنقل هموم الناس. حيدر الإبراهيمي من الناصرية كتب يقول: تحياتي لكادر إذاعة العراق الحر، وأتمنى لكم مزيد من التقدم والازدهار. شكرا يا حيدر. رسالة من باقر من ميسان قال فيها: والله تعبنا، صار لنا أسبوع لا كهرباء أكو وصوتنا ما حد يوصله. باقر من ميسان أم الهم. رسالة من المستمعة بيداء وهي خريجة قانون من بغداد تقول: السلام عليكم، أشكركم على هذه البرامج اللي تخدم المستمعين. مشكلتي أدور على تعيين وماكو، وأني خريجة كلية قانون. شكرا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، بعد هذا الفاصل الغنائي سوف تستمعون إلى تقريرين اقتصاديين من بغداد والناصرية.
Awesome.
نظرة لكن زخا والحد البصرة والقلب صاعد نازل عايل 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 الأسمر عايل الأسمر عايل صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل مقدر على ثمن هم تسعين ناقة وحايل تسعين ناقة وحايل عايش يا قلبي ومحبوبة انت راح العايل عايل عايل الأسمر عايل يا الأسمر عايل صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل مقدر على ثمن هم تسعين حتى الرسايل عايل
اسمر
عايل
اسمر
عايل اسمر
عايل يا الاسمر عايل صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل مقدر على ثمن هم تسعين ناقة وحايل تسعين ناقة وحايل
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org
أعزائي المستمعين انتخبت نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين في بغداد مجلس إدارة جديد يحدثنا عنه الزميل سعد كامل
وسط مشاركة ممثلين عن منظمات وجمعيات فلاحية وزراعية ونخب أكاديمية اقتصادية وشخصيات حكومية وسياسية احتفلت نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين بقرار المصادقة النهائية للجنة الوزارية المختصة على أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة للنقابة إعادة الهيبة والمكان اللائق للمهندس الزراعي وجعله ركيزة أساس في تحريك عجلة التنمية ضمن قطاع الزراعة غاية تتقدم البرامج والخطط المعدة لعمل الإدارة الجديدة في المستقبل القريب بحسب نقيب المهندسين الزراعيين العراقيين عماد الزرقاني
عدنا حاليا 42 ألف مهندس زراعي عاطل عن العمل احنا ما نطالب فقط بوظائف حكومية نطالب انه مهندسين زراعيين يعملون في المشاريع الهندسية في الاستثمارات في التفرغ الزراعي
هل كانت هناك حصة امتياز أولوية للمهندس
الزراعي؟ كل خطة زراعية كانت تستثني المهندس الزراعي
وماذا يستطيع المهندس الزراعي لو فتحنا الباب أمامه أن يقدم؟
عندنا خطة عندنا ثقافة عندنا علم الابتعاد عن المهندس الزراعي هو كل مشكلة القطاع الزراعي مو جزء من المشكلة
وهذه القضية أين تقف ضمن سلم أولوياتكم؟
من ضمن أولوياتنا نطالب المبادرة الزراعية نطالب كل العاملين في المجالات الزراعية وزارة الزراعة وزارة العلوم والتكنولوجيا وزارة الموارد المائية هي إشراك المهندس الزراعي المهندس الزراعي هو صاحب أصحاب القضية.
وبفعل سياسة الترك والإهمال التي انتهجها أصحاب القرار في الشأن الزراعي منذ عقود والمتمثلة بالابتعاد عن استثمار ما يمتلكها المهندس الزراعي من طاقات علمية وفكرية وإمكانيات خبرة ومهارة عملية وتطبيقية، ما زالت أزمات سوء الإدارة والتوجيه والتنظيم والإرشاد ومشكلات تدني الإنتاج وتدهور نوعية السلعة الزراعية تحاصر القطاع الزراعي المحلي، بحسب نائب نقيب المهندسين الزراعيين صادق جعفر.
أول إحنا ما نعمل عليه إنه هذا القطاع الزراعي اللي عانى من الإهمال نعمل بشكل جد في تطويره، دعم شريحة المهندس الزراعي، رفع الغبن عنه والتهميش والإقصاء حتى ضمان حقوقه، أن يكون هناك دور كبير في تشريعات قوانين زراعة تضمن حقوق المزارع العراقي، تضمن حقوق المهندس الزراعي، تضمن الشريحة الزراعية في العراق، تضمن تطوير قطاع الزراعي، تضمن المنتوج الزراعي المحلي. سابقا نقابة كانت معطلة، أما الآن سنكون إحنا أذرع. عندنا مكاتب استشارية كثيرة، عندنا 62 ألف مهندس زراعي منتسب بمخرجات كليات الزراعة عموم العراق، هي مرتبطة ومنتسبة إلى نقابة المهندسين الزراعيين. لذا أعلنها من هذا المكان ومن هذا الصرح اللي هو نقابة المهندسين الزراعيين، أن نقابة المهندسين الزراعيين ستعمل بشكل متوازي مع الحكومة الجديدة ومع مجلس النواب الجديد المتمثل في لجنة الزراعة في تطوير قطاع الزراعة حتى يأخذ دوره الحقيقي.
وخلال مشاركته بحفل تشكيل هيئة إدارية جديدة لنقابة المهندسين الزراعيين العراقيين، وعد عضو هيئة المستشارين في اللجنة الزراعية العليا ضمن رئاسة الوزراء صادق السعداوي بأن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من امتيازات الدعم والاهتمام بالمهندس الزراعي.
الحكومة العراقية قدمت دعم كبير خلال 2010 500 مليون دولار لمجمل مشاريع المبادرة الزراعية في وزارة الزراعة وفي وزارة الموارد المائية، وكذلك نسبة كبيرة من هذا المبلغ إلى مصرف الزراعي كقروض دعم مشاريع اللي يقيمها القطاع الخاص. احنا من هذا المكان ندعو إلى إقامة المشاريع الكبيرة من قبل نفس المهندسين الزراعيين، أن يضعون كافة خبراتهم العلمية وتأسيس شركات كبرى، وأهم نقطة استثمار أن تكون مدعومة بشكل كبير إن شاء الله من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في شأن الاقتصادي لكن هذه المرة من الناصرية، لنتعرف على واقع صيد الأسماك هناك عن طريق هذا التقرير للزميل مهدي الحصناوي.
أصبحت ظاهرة صيد الأسماك بالمواد السمية المخدرة من الأمور المعتادة في مناطق الأهوار، وقد تركت هذه الحالة آثارا بيئية وصحية على هذه المنطقة، منها قتل الكائنات الحية المائية في هذه الأمكنة، وكذلك انعكاس هذا الصيد الجائر على الجانب الصحي لأبناء هذه القرى الريفية. البعض من أبناء هذه المنطقة شكوا هذه الحالة لإذاعة العراق الحر، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة، كما يقول هذا المواطن من أهالي الفهود.
احنا أهالي الفهود وأهالي الشبايج نشوف أن ناس تجي صيد السمك، صيد الذبلة سم، وهاي اعتيادي مضرة بالبيئة، مضرة بالناس، بعض الحيوانات الموجودة بالنهار هاي هم تموت، مع أنه هي ما مقصود، المقصود بيها السمك، جناية يجوز تسبب أمراض سرطانية لحد الآن ما معروف، هاي سموم يجوز تسبب سرطانيات بالجسم.
البعض من الصيادين انتقدوا صيد الأسماك بطريقة السم من قبل زملائهم أصحاب المهنة لأنها تدمر البيئة.
قضية الصيد بطريقة السم، طبعا هاي القضية هي طريقة الصيد هاي غلط مغلوطة تماما، لأول مرة لقتل الثروة الحيوانية الموجودة، قتل بيوض السمك وصغار السمك، وهاي أنا أعتبرها نزوة موجودة عند الشباب، وقت آني حصل بها محصول مادي بس ما يحسب حساب عواقبها اللي راح تحدث من وراء هاي الأمور. اثنين، قضية السم أنا على يقين بأن القضية تكون سامة حتى ومؤثرة بتأثير سلبي حتى على البشر اللي راح يتناول هاي الوجبة من الأسماك. فإحنا ننصح إخوان الصيادين
صيد السمك، يعني هل استخدمت يوم من الأيام صيد السمك بالسم؟
إحنا طبعا نحكي الواقع، إحنا كنا نصيد بقضية الشبشة والسلية والفالة، بس هسه قاموا يزاحمون الأخوة بهاي الطرق وإحنا ما نحب هاي الطرق، ونحثهم بأن يتركوها.
المرشد الزراعي حيدر قاسم محمد طالب الجهات المسؤولة بضرورة وضع قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة، ظاهرة صيد الأسماك بطريقة رمي السموم في هذه المناطق، على حد قوله
ما
برزت في الآونة الأخيرة كواحدة من الظواهر ما بعد الحرب هي ظاهرة الصيد الجائر وباستخدام السموم، وهذه الظاهرة تهدد الثروة الحيوانية الثروة السمكية في العراق، وهي خطيرة جدا على البيئة وتسبب تلوث بيئي واسع في بيئة العراق. المطلوب من الدولة من الجهات الرقابية من جهات البيئة أن تضع القوانين الصارمة لمنع هذه الظاهرة، كونها سببت الكثير من الخسائر في الثروة السمكية أولا، وسببت الأمراض وسببت كثير من الأمراض للمواطن الذي يستهلك هذه المادة المصادة عن طريق السموم. نأمل أن تعي الجهات الحكومية مسؤوليتها وأن يتوقف الصيادون عن هذه عملية جائرة، كونها ستقضي على الثروة السمكية مستقبلا.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر والمتضمن تقارير، ونختتمه بحلقة من برنامج مبعدين. أعزائي المستمعين، حققت المنتخبات العراقية المشاركة في البطولة العربية للرياضة المدرسية منجزات هامة، تحدثنا عنها مراسلة إذاعة العراق الحر المرافقة لتلك المنتخبات ليلى أحمد بهذا التقرير من بيروت.
أزل الستار الخميس على البطولة العربية المدرسية بنسختها 18 التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 15 دولة عربية بضمنها العراق الذي شارك بتسع فعاليات، وكان رصيده من الأوسمة 18 وساما بينها 5 ذهبيات أحرزها في ألعاب الشطرنج وريشة الطائرة بنين والطائرة والقدم و200 متر عدو، في حين تصدرت مصر قائمة الأوسمة برصيد 30 ذهبية وعددا من الأوسمة الفضية والبرونزية، ويعود ذلك إلى حجم مشاركتها الكبيرة في الألعاب الفردية ولكلا الجنسين. وعلى الرغم مما شاب البطولة من ضعف في التنظيم، إلا أن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المدرسية عدنان حمود أكد لإذاعة العراق الحر نجاح لبنان في إقامتها للبطولة وجمعها للحشود الطلابية الرياضية العربية على أرضها.
نجحنا أن يكون أكبر عدد ممكن من الدول العربية التربوية المدرسية مجمعة في ربوع لبنان على المحبة والخير اللي هي من خلال الرياضة، لأنه معروف المدرسة هي إلى جناحين، جناح تربوي علمي وجناح رياضي، فهول اثنينتهم إذا مشوا معنا نقدر نكون إنسان كامل متكامل، وهذه أعطاء معنويات لطلابنا ولطلاب الآخرين أن يكون الاحتكاك فيما بينهم احتكاك تنافسي للوصول إلى الهدف اللي نحن عم نسعى له.
وأشاد حمود بمشاركة العراقية المتميزة في البطولة.
رغم الظروف، رغم جميع الأحداث والأشياء اللي عم تصير بالشقيقة العراق، عم نشوف إنه في شعب واقف على إجره والروح العالية والمعنوية العالية، وهذا دليل عن إنه هذا الشعب لن يموت، هذا الشعب سيبقى صامدا وواقفا الوقفة العزة والكرامة.
وأشار المشاركون عددا من الجوانب السلبية التي رافقت البطولة المدرسية في لبنان، كسوء النقل وبعد أماكن المنافسات عن السكن.
تنظيم البطولة بحيث إنه مش عنده شكل نقل وما نقل، وازدحام عم نضل شي ساعتين على الطريق، مرات ساعتين إلا، وتعب كبير يعني، لكانت لازم قل شي قريب على البناء تبعنا على السكن الجامعي.
المنام جيد جدا، لكن ينقص شيء مهم هو التلفزيون، إضافة إلى نوعية الأكل، يعني مو ما نقول مو جيد، بس يعني ما كنا يعني في تصورنا يكون في هذا الصورة.
في حين اعتبرها مشاركون آخرون فرصة للتلاقي وعقد الصداقات بين طلبة الدول العربية، مثل ما أشارت إلى ذلك اللاعبة حنين ديبي من الأردن.
البطولة كتير حلوة وكل شيء ممتاز وكل شيء كل شيء زي ما بدنا، يعني المشاكل الأخرى يعني مثل المواصلات عم تكون صعبة والأزمة والطريق قد طويلة وهيك.
أنتوا كفتيات يعني انسجمتوا مع أكيد مع فرق أخرى من غير دول؟
لبنان أكثر إشي، بس عشان إحنا طائرة ما فيك بس 4 بلاد طائرة، إحنا وكمان 3.
وأشار عضو الوفد السوداني أحمد البدوي إلى أهمية البطولة المدرسية وضرورة إيلائها الاهتمام الكافي، وأشار البدوي جملة من السلبيات رافقت البطولة كسوء التحكيم في بعض الألعاب.
في اعتقادي أن البطولة خطت خطوات طيبة
إلى أنها تفتقر إلى نقص بسيط في الجانب الإداري من ترحيل وغيره، إلى أننا نحسب أن التنظيم يعني إلى حد ما مناسب. أتمنى أنه نجد البطولات القادمة مزيدا من الاهتمام.
من العاصمة اللبنانية بيروت، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، كرم مركز لالش الثقافي في دهوك الكاتب الإيزيدي المعروف بير خضر سليمان في مهرجانه الثقافي الثالث. عن هذه الفعالية يحدثنا الزميل عبد الخالق سلطان.
نظم مركز لالش الثقافي أحد أكبر وأهم المراكز الإيزدية في إقليم كردستان مهرجانه الثقافي الثالث في قاعة محمد عارف جزيري. شامو قاسم كالو رئيس اللجنة الثقافية في مركز لالش أوضح أن المهرجان تضمن زخما كبيرا من الفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية.
مهرجان لالش كتقليد سنوي دائما نقوم بإحياء هذا المهرجان السنوي، المهرجان الثقافي السنوي، وفيها مجموعة من الفعاليات المهمة، وخاصة لهذه السنة أرى أنها مهرجان متميز بسبب زخم الفعاليات الموجودة في هذا المهرجان.
شم أوضح أن الهدف الأساسي من وراء هذا المهرجان هو إحياء التراث الإيزدي والكردي بشكل عام.
الهدف هو الاستزادة من الثقافة العامة وتعريف الشعوب بمدى ما لدى الكرد من ثقافة عالية، إضافة إلى إحياء بعض الأغاني الفلكلورية اللي تمثل أو الأساس في المسائل الفلكلورية في كردستان.
من جهتها أشارت سيفي بابا الشيخ عضو الهيئة الإدارية العليا لمركز لالش الثقافي أن هذا المهرجان مهم لأن فيه تم تكريم الكاتب الإيزدي المعروف بير خضر سليمان.
طبعا إقامة مثل هذه المهرجانات مهمة جدا لأنها تجمع الكثير من أبنائنا، وهو كباب أيضا للتعارف على بعضهم البعض، وخاصة هذا المهرجان أقامه مركز لالش الثقافي لتكريم الأستاذ بير خضر سليمان. طبعا الأستاذ بير خضر سليمان يعني له تاريخ عريق في الثقافة اليزيدية والكردية، فمن حق بير خضر أن يكرم مرتين، مرة دينيا ومرة لدفاعها عن القومية الكردية.
ست، يعني أهمية هذه المهرجانات بالنسبة للمجتمع الإيزدي بشكل عام وخاص.
طبعا هذه المهرجانات مهمة جدا، ومركز لالش لعب دورا كبيرا في المجتمع اليزيدي عن طريق إقامة هذه المهرجانات، لأن أغلبية المجتمع اليزيدي كانوا بعيدين عن الثقافة الكردية بسبب تأثير التعريب على أهالي هذه المناطق. فبعد تحرير العراق وفتح الكثير من فروع لالش في مناطق اليزيديين، فأصبح له دورا كبيرا لنشر الثقافة الكردية في هذه المناطق عن طريق إقامة هكذا مهرجانات كبيرة لم شمل أبنائنا وتعارف بعضهم على البعض الآخر.
يذكر أن الإيزديين يمثلون أحد مكونات المجتمع العراقي الأصيل، ويصل تعدادهم بنحو 450 ألف نسمة، ويتمركزون في المناطق الواقعة في محافظتي الموصل ودهوك، وأغلب مناطقهم تشملها المادة 140 من الدستور العراقي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8، وفي أربيل على موجة الاف ام 108، وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
سيدتي سادتي، قبل أن نترككم مع حلقة من برنامج مبعيدين، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
Oh, رسالة من المستمع سمى نفسه ابن البياع، يقول: أنا مستمع منذ أكثر من 10 سنوات، أرجو منكم أن تتعمقوا بنقل هموم الناس. حيدر الإبراهيمي من الناصرية كتب يقول: تحياتي لكادر إذاعة العراق الحر، وأتمنى لكم مزيد من التقدم والازدهار. شكرا يا حيدر. رسالة من باقر من ميسان قال فيها: والله تعبنا، صار لنا أسبوع لا كهرباء أكو، وصوتنا ما حد يوصله. باقر من ميسان أم الهم. رسالة من المستمعة بيداء وهي خريجة قانون من بغداد، تقول: السلام عليكم، أشكركم على هذه البرامج اللي تخدم المستمعين. مشكلتي أدور على تعيين وماكو، وأني خريجة كلية قانون. شكرا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
يا جزة الخير، خلي الموج مرتفقا طيفا يمر.
يحاول ويسعى برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى إلى توثيق، وإن كان مكثفا، لبعض محطات من حياة الشاعر الخالد وإبداعه الغزير، وذلك كل أسبوع وفي يوم السبت بالتحديد، ومعادا كل يوم أربعاء. مع تحياتي الطيبة دائما، رواء الجصاني.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حلقة أخرى من برنامج مو بعيدين للزميل فالح الدراجي.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين. مو بعيدين. مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، لقائنا اليوم مع القاص نشأت المندوي. مرحبا صديقنا العزيز والمبدع أبو ليث، شلونك عيوني؟
أهلا أستاذ صالح أبو حسون، ومية هلا بيك برنامجك الجميل الرائع.
الله يخليك أبو ليث. أبو ليث، أنت قاص وأديب، أكو لدى الإخوة المتابعة المندائيين ولحهم بصياغة الذهب، يعني حتى أكو مفارقة يقول لك أنه الطفل هو بطن أمه، بعده يقول لهم ماما هاي القلادة اللي لابستها الذهب ب 18 ل 21. شلون نشأت المندوي؟ فلت من صياغة مال الذهب وراح للأدب.
فعلا احنا حقيقة القصة بكل ما طال طوله يرجع لصولة. فاحنا فتحنا عيوننا، الأب الوالد كان يشتغل بالصياغة، وجدي الأبوي هم كان يشتغل بالصياغة، وجدي الوالدتي والولد وهكذا، والطائفة والعائلة والدار ما دارك. أكو شغلة ثانية، أنه الحديث من نقعد سواء عرس للبعيدة سواء فاتحة أو يعني بأي جلسة اجتماعية، الحوار يدور كله عن الذهب، يعني ما تشوف غير مهنة. فأنت تفتح عينك حقيقة تشوف هذا الجو المشبع بالذهب وبالصياغة وبالكذا، فتلتقط هاي المهنة أولا شفهيا، وبعدين لا إراديا تروح لأنه يعمل عطل، تروح يم والدك يم صديقك يم قرائبك، فتشوف تتعلمها مهنة حقيقة هي ذهب، وهي ذهب لأنه مهنة ناسكة ولطيفة وجميل، تتعامل مع الذهب مع أرقى معدن، تتعامل مع الحلي يعني مع الفن، فبها إبداع.
أوليت صياغة الذهب لها علاقة بصياغة الشعر، صياغة الفنون. شوف يعني هذه الطائفة اللي نعتبرها تقريبا عددية صغيرة يعني قياسا للطوائف الأخرى، لكن طلعت شعراء كبار مثل الشاعر الأمي عباس عمارة، أيضا عبد الرزاق عبد الواحد كشاعر يجب أن نعترف بشاعريته، مثلا عندك أيضا دكتور قحطان المندوي، أيضا شعراء من الطائفة المندائية كبار، رسامين كبار، فنانين حكمة السبت، يسال الإمام، غيره غيره. صياغة الذهب لها علاقة بصياغة الإبداع.
هو حقيقة فكرة بيها أنه مهنة رقيقة جميلة معبرة بها خلق بها إبداع بها تطور بها حس بها نمو بها إدراك بها تواصل مع الحياة قلت لك عبر أرقى معدن موجود بالطبيعة. كان أتعامل مع الشعر من الصيغة أنت حضرتك شاعر استعر وتعرف تنتقي المفردة الجميلة من اللغة العربية. ليش؟ لأنه هو الشعر يفرض عليك أن تنتقي مفردة جميلة فأنت تتعامل مع المفردة الجميلة من الشعر من اللغة حتى تطور طلع شعر. احنا نتعامل مع الذهب تعاملنا مع الذهب هي
مع المعدن الجميل
جميل جدا
تستقون المعدن الجميل جميل. هو كل مفرد يعني
جميل جدا هو هذا الوصف داقي لك يعني انت تتعامل مع اجمل معدن فبالتأكيد هي حالة خلق كبيرة حالة ابداع رائعة.
ابو ليث انا اعرف وانت صديقي العزيز مولود في شكوك
الله يخليك ايه
في حين انه يعني تاريخ اصحاب المندائين وموروثاتهم الشعبيه كلها هي على نهر الفرات ونهر بزله وخصوصا يعني في الجنوب واحنا في الفرات الاوسط مدن البصره العماره الناصريه هذه هي. فكيف قمز ابو ليث من الجنوب وراح الكركوك ولد بكركوك
هذه لها قصة. بس القصة أولا احنا استنتجناها بعد أن توفى الوالد. الوالد بالمناسبة اسمه أستاذ فالح هو اسمه فالح والدي اسمه على اسمك يعني أي. فوالدي حقيقة حب فتاة واحدة من قرايبه وما انطوها له فحب ينتقم من المجتمع ومن نفسه فتمرد فأخذ عدته وشاب صغير هو حتى يثبت أنه هو رجل قادر أن يعيش معزل عن قرار الطائفة لأنه ما زوجوا هاي الفتاة. انتقل للموصل وبالموصل راحت والدتي يعني حقيقة أمه فقالت لي أنت لما تبقى هالشكل فلازم نجيب لك وحدة. زوجوها لوالدتي. احنا من ولدنا بكركوك سألت والدي هذا السؤال اللي انت سألتني قلت بابا انت بالعمارة بالحلفاية بعدين بالعمارة بعدين الكركوك بعدين الموصل بعدين الكركوك قلت له شنو قبل كركوك كان مو سليمانية يعني من الحلفاية الى موصل الى سليمانية الى كركوك. قلت له شنو هاي
طبعا الحلفاية هي وحدة من مدن محافظة العمارة محافظة نيسان
بالضبط. قلت له بابا شنو هاي يسموها الرحلة إيه يعني ابن ماجلان ابن بطوطة صرت قال لي بابا اللي خلينا ننقذ وراء هذه المحافظات هي قصة الخبز.
لا الله.
فقال قصة الخبز هي تخلينا ننتقل من مكان لمكان. بعدين تبين انه طبعا هاي كانت والدتي بعدين تبين من كبرنا قال القصة كانت فيها قصة غرام وانتقام ويعني كان ظاهرها قصة خبز لانه العيشة لكنه باطنها اكو مسألة انه حب فتاة وما طوها له وانتقل من مكان لمكان.
درست هناك وليس
اي حبيبي خلصت اعداديتي بكركوك يعني ولهذا انا اتقن اللغه الكرديه والعربيه والتركمانيه ونشات بهذا الجو المناخ الفسيفسائي مع العراق كله في العراق بكركوك يعني الاقليات كلها اللي موجوده انا عشت وياها.
بعدين تحولت الى بغداد.
تحولت اي ايام الكليه وحقيقه بعد ان خلصت الاعداديه تحولت الى بغداد وبغداد انفتحت باب جهنم لانه فتح الادب والشعر واتحاد الادباء. خلصت كليه العلوم قسم العلوم الاحياء جامعه بغداد.
احبتي المستمعين لقاء اليوم مع المبدع نشأة المندوي برنامج مو بعيدين اذاعه العراق الحر. ابو ليث خلصنا الجزء الاول حكينا عن الصابئه وحكينا عن الولاده خلينا نحكي هسه عن ابداعك عن اتجاهك للادب خاصه انا اعرف انه في عائلتك الاخ سمير هو مسرحي الاخ طلعت اخوك ايضا هو موسيقي وحضرتك رحت للقصه شعجب ما رحت للمسرح او الموسيقى او الى فن اخر.
احنا ولد العائله كلها ذواقه فن هذا رقم واحد يعني نشأنا نحب الموسيقى وعندنا اذن موسيقيه وحتى اتذكر في يوم من الايام قاعد عندنا فؤاد سالم بقعد جلسه غناء فنان كبير نوجه تحيه بهذا اللقاء قال انا افضل او اقترح انه اي فنان ما يمر الى مشيغان اذا ما يمر بيت المندوي يعني يقصد انه كنا فعلا عندنا هذا الذوق الفني طبعا ومن ضمنها طلع احنا طلعت يعزف عود الادب جانا حقيقه انه سمير احتكاكه بالفنانين الادباء خلق عندنا هاي المكتبه تدري المكتبه من شنو اي فالمكتبه فتح حافز كبير يخليك تطلع تقرا واذا عندك الموهبه تنسق من خلال الكتاب. فطبعا فتحت عيوني على الكتب والروايات والقصص. فاخذت حقيقه اول مره كانت عندي خاطر تنشرهن ايام زمان بالالفا. بعدين حسيت انه الخاطره مو مكاني فالتجأت للقصة. حسيت انه الجو اللي احس اقدر اعبر عن ما يدور بخاطري هي القصة فالتجأت للقصة. حقيقة كانت بالنسبة لي مغامرة لانه كنت اهوى الادب بشكل عام. بس في يوم من الايام كتبت قصة ودزيتها لجريدة الجمهورية ونشرتها الاديبة نادر العرجي. فحسيت انه انا انتمي لهذا الجنس. وبعدين دزيت قصتي يعني الالباء نشروها اما ومنها بديت عاد مسألة الانتماء لهذا الجنس اللي هو القصة القصيرة.
كم مجموعة قصصية عندك استاذ؟
المجموعة الاولى بعنوان رائحة التفاح المجموعة البكر اللي صدرت من دار الكنوز بيروت 2005. المجموعة الثانية صدرت 2009 العام عن دار شمس مرافق خجولة من دار شمس من القاهرة.
اي مو متاخر شويه بطباعه المجموعه؟
اي حقيقه شويه عندي كسل انا حقيقه بعض الجانب شويه كسول يعني ما استعجل او حقيقه مو ما استعجل ما احس الموضوع مو موضوع كتاب نشره بقدر ما هو مجرد رساله مجرد توثيق للمجموعه.
استاذ نشأت منو يغريك من القصافين العراقيين بقراءة قصصه؟ تغريك لغة يغريك نفسه في الكتابة؟
والله اولا انا انتمي العالم عبد الرحمن منيف الروائي لانه عالم يبهرني قلمه يبهرني جو الحدث الروائي يثيرني جبر ابراهيم جبره الطيب الصالح طاهر بن جلون المغرب زكريا تامر من سوريا اللي بهروني من العراقيين الاستاذ طبعا الكبير عبد الرحمن مجد الربيعي. حقيقه انتمي له لانه هذا رجل من الناصريه بس عنده حس قصصي جميل حس عنده يعني عالم رائع الاستاذ محمود الجنداري الله يرحمه من القصصين اللي يعني انتمي لهم الاستاذ محمد خضير قائمه كبيره يعني مثلا فؤاد التكرلي انسان رائع فنان
عبدالستار ناصر ايضا
حقيقه عبدالستار ناصر كان احد في نظري اللي اثار عندي القصه الشبابيه وانا المدينه لانه اقتحام للقصه جرأة. في يوم من الايام تمنيت احمل نفس اسلحته واقتحم القصه مثل ما اقتحمه هو يعني كنت اتمنى اكون هو في يوم من الايام. هذه شهاده للقاسم المبدع عبد الناصر.
هل سيظل نشأة المندوي يكتب قصة وعايش في الغربة ويعني على هذه الحياة اليوم يشبه يوم وساعة يشبه ساعة مفكر بمشروع مفكر بشيء يعني يقلب هذه الروتينية وهذه الاستمرارية الاحتيادية في حياة نشأة؟
التمني شيء والواقع شيء استاذ صالح يعني احنا فعلا هو هذا الروتين وهذا الرتابة والانشطار والتشظي والغربة بداخل الروح بداخل الجسد بداخل اللغة بداخل الألوان عندنا حقيقة هو حالة مقرفة متعبة شوية تخلي الإنسان يعيش حالة روتين وقاتلة. بس المقابل يا استاذ صالح المقابل ثمين مقابل انه انت تحتاج مغامرة كبيرة حتى تغير هذا الوضع والمغامرة مكلفة. فبالتأكيد احيانا القوة اللي تحوطك واللي تسجنك واللي تخليك بهذا الاطار اكبر من ان انت تغيرها. فهو استسلام ولا تخاذل ولا تراجع ولا جبن دحتي لكنه احيانا انت تحس انه احنا عايشين سوا. استاذ صالح انت عندك نفس المعاناة وانا نفس المعاناة الأدباء والشعراء، من ضمنهم أنا قبل حوالي 4 أيام ده احكي ويا الأستاذ الكبير البروفيسور عبد الله صائق، أنا سمعناه رجل كبير قامة كبيرة بالأدب، وقيس الفنانين عندنا بالجالية كبار على مستوى عالمي لكنهم يعيشون نفس المعاناة. إذا أنت بالتأكيد من تشوف نفس المعاناة على هيش أدباء حقيقة مو تشتكي، لكنه تحس أنه هو هذا جزء من ضريبة، وهي ضريبة الغربة يا أستاذ صالح وأنت تعرفها.
أبو ليف شي تحب نهدي لك في الختام أغنية تهديها لأصدقائك وإخوانك الأدباء قاعدين بتحاول الأدباء ويسمعون؟
أنا حقيقة أحب أغنية للدكتور صالح عواد حاسبينك.
حاسبينك الله جميل. أبو ليف تحياتنا لكل الأخوة والأصدقاء الأدباء في ولاية ميشيغان، وتحياتنا للجميع وإلك والعائلة الكريمة.
شكرا جزيلا أستاذ صالح، وطبعا أتمنى للبرنامجك التقدم والرقي.
حاسبينك مثل رمش عيوننا بعشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنينك، حاسبينك مثل رمش عيوننا بعشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر وياما وسنينا، دعتك ذاك انت غالي بيبي وسلوة حجينا، حاسبينك حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنينا.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.